كلام ان شاء الله تعالى نقل الكلام عند الشيخ، وهذا الدرس الذي سيكون الشيخ وهو مروان يكرم ببعض سنن الطهارة والصلاة في اليوم 22 من ربيع الاول للعام 1440 للهجرة. تفضل الشيخ، مشكور من ربي من الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحن في يومنا الأخير هذه الدورة، هذه الدورة العلمية الأولى في بلاد شنقيط موريتانيا، والتي نرجو أن تكون سنة حسنة يكتب الله لنا أجرها في الآخرة. ما أحببت أن أفوت هذه الدورة وهي في بيان وسطية الإسلام من شيء من التنبيه على أو التذكير ببعض السنن فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والتي بها تصح عبادة المسلم أو ينال الأجر الأكبر بالتزام بعضها، خاصة فيما يتعلق ببعض الأحكام التي ينفو فيها العامة منح المتمذهبين وأصحاب المذاهب أو يتعصبون لأقوالهم على جهل، ذلك ليس من الوسطين. وأضرب مثالا لمسألتين من أشهر المسائل التي ابتلي بها أهل المغرب العربي عامة في غرب أفريقيا من هذه البلاد اتباعا وتعصبا، أو أنا أقول اتباعا تعصبا لقول مرجوح في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، والإمام مالك رحمه الله تعالى هو من أئمة السنة من أئمة السلف الصالح، لم يدعو أحدا أبدا أن يتعصب له أو أن يتعصب لقوله، بل بين الكلام الواضح البين أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول العلماء وفأقوال العلماء لا يستدل بها، إنما يستدل لها، هذه الوسطية، لأن العلماء إنما هم متبعون للدليل، إن خالف أحدهم الدليل العبرة بالدليل ليس بقوله. فنحن أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع مطلق على كل أقواله وأفعاله وتقريراته، وليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من جاء بعده من علماء هذه الأمة هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبعون على كل أقوالهم، إنما يتبعون على الأقوال التي وافقوا بها الكتاب والسنة. فهذه الوسطية التي يجب أن نكون عليها، لا نتعصب لعالما، لا نتعصب لعالم كان من كان، لا نقلد ديننا عالما من علماء الأمة كما وصف بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قال لا تقلد دينك فلانا ولا فلان ولا فلانا، لما ذكر له عدد من أئمة السنة سفيان الثوري والأوزاعي الأوزار وسفيان بن عيينة قال لا تقلد دينك أحد من هؤلاء وخذ من حيث أخذوا. نعم نحترمهم ونحترم علمهم وإن أخطأوا أو إن أخطأ أحدهم ليس معصومين، ولكن لا نتبعهم على خطأ. إن ظهر الخطأ وظهر خلافه وظهر خلافهم للأدلة، فنحن لسنا مقلدين ولسنا متعصبين. وكما قال الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الصعيدي رحمه الله تعالى المتوفى في العام 21 بعد 300، لما كان في جلسة مع أبي عبيد بن حرب يوي كما أخرج هذا ابن زولاق في أخبار مصر بسند صحيح ونقله الحافظ بن حجر في لسان الميزان، قال له وهو يذاكره مسألة من مسائل الفقه، وقد اختار أبو جعفر الطحاوي قولا يخالف قول أبي حنيفة، قال له أبو عبيد بن حرباوي أنا قاضيا إني ظننتك مقلدا لأبي حنيفة، فقال له الطحاوي هل يقلد إلا عصبي؟ قال له أو غبي. فطارت الكلمة وصارت مثلا في مصر، هل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ فقد تواترت كلمات الأئمة أئمة السنة عبر القرون في نبذ التقليد والتعصب والبراءة منهما، فلا يحتج أحد بقول عالم مهما كان علمه، إنما الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. وهاتان المسألتان التي أحببت أن أبدأ بهما هما يتعلقان بالصلاة مما اشتهر بين عامة المسلمين في بلاد المغرب العربي وفي ومنها بلاد الشرقيط، هما الأولى مسألة القبض والإرسال للصلاة، قبض اليدين وإرسالهما، وقد جاء في المدونة مدونة الإمام مالك أنه كره القبض بفريضة القيام حال القراءة كما أخرج أو روى هذا عنه ابن القاسم من ثقات أصحابه ممن روى المدونة وهو من أهل مصر. نعم، يعني جاءت الشروحات، شروحات مدونة والشروحات في مذهب الإمام مالك بعد ذلك تؤول قوله أو اختلفت في معنى قوله ولماذا كره ذلك. فمن ذلك ما قيل من أنه كره ذلك من باب كراهة الاعتماد في الصلاة، لا يعتمد أن يعتمد المصلي على شيء القبض بيديه كذا القبض أو الوضع. وقيل غير ذلك، ومسألة قبض اليدين بالصلاة هي كغيرها من المسائل ليست متروكة يعني باجتهاد من عالم، إنما العبرة بالنص كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حديث أبي هريرة لما رأى اعرابيا يصلي في المسجد وكان يسرع في صلاته، كان يسيء في صلاته، علمه لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه وبين له أركان الصلاة الحديث المشهور. وكما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن متبعون بصلاته صلى الله عليه وسلم، لسنا مبتدعين. فإذا ثبت النص مسألة ما نحن نتبع النص. والإمام مالك رحمه الله تعالى ليس معصوما، وليس ممن جمع وأحاط بالعلم كله كغيره من الأئمة ممن هم أعلم أو أقل علما منه، ويعلم أجل أبو بكر رضي الله عنه هو أعلم هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، جهل ميراث الجدة، ما علم حكم فيه تبين له. عمر ما أدرك ما عمر، هو أفضل هذه الأمة وأعلمها بعد أبي بكر، جهل بعض السنن نحو سنة الاستئذان، يعني ما علم بعض السنن، هذا لا ينقص من فضل عمر ولا من فضل أبي بكر، كذلك بقية الصحابة كانوا يعلمون ويجهلون، بلغتهم بعض السنن ولم تبلغهم بعض الآخر، كيف بمن جاء بعدهم؟ هل يعلمون كل شيء؟ لا يعلمون كل شيء. الإمام مالك رحمه الله كغيره من العلماء كان يعلم ويجهل، لا تبلغه نصوص ولا تبلغه أخرى، أو يعلم البعض ولا يعلم الآخر. فالشاهد أن النص هو الفيصل، هو الحاكم. نحن عندنا حديثان في مسألة القبض، من أصح الأحاديث إن كان المتعصبون بقول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة طعنوا في أسانيد هذين الحديثين، أحدهما بالصحيحين الحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نؤمر أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال وما أعلم ذلك، قال الراوي وما أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر بيّن صلى الله عليه وسلم أنه من سنن الأنبياء المرسلين أن نضع أيماننا على شمائلنا، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي حديث وائل بن حجر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فليس بعد هذا من مقال. إذا جاء مهر الله أعطى الله مهر معقل، فنحن علينا نتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبع قوله عالم من العلماء غير دليل. وأحب أن أبين أن علماء المذهب المالكي بيّنوا أن اطلعت عليه من بعض الرسائل التي صنفت من قبل بعض علماء الشرقيط هنا، أن بعضهم بيّن أن وضع اليمنى على اليسرى هو جائز عندهم، يعني ليس محرما وليس بدعة، إنما يقولون أنه خير أو أنهم فضلوا الإرسال على الوضع، لكن لا يمنعون من الوضع مطلقا، بدليل أنهم يصرحون أو اتفق جمهورهم على أن مالكا في رواية عنه يعني أجاز القبض، وكذلك أن الرواية التي نصروها والمشهورة التي جاءت مدونة من القاسم أنه كان ذلك في الفرد فقط دون ليه؟ دون النافلة. طيب، والأصل والقاعدة التي عليها كافة العلماء أنه ما ثبت في الفرد ثبت في النفي إلا بدليل يخص النفي. ما هو الدليل على تخصيص النفي؟ نسأل علماء المالكية، ما هو الدليل؟ ما عندهم دليل على التخصيص، يعني دليل على تخصيص النفل بالقبض دون الفرض. بل الدليل على أن هذا في الفرض وهذا في النفل. هذه مسألة. مسألة ثانية مسألة الجهر بالأمين. أيضا العامة أنا بالشقيق كما أنا رأيته في هذه الأيام الغرب لا يجهرون بالأمين. هذا خطأ المخالف للسنة. بل ثبت في حديث أبي هريرة أن الجهر بالأمين سنة، بل كانوا يجهرون بها حتى يرتج المسجد، أي يرفعون صوتهم بآمين حتى يرتج المسجد. دي سنة. بل جاء في فضل قول آمين الصحيحين من حديث أبي هريرة أن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم تقولون آمين الأرض والملائكة تقول آمين في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رأيت فضل آمين عليكم أن ترفعوا صوتكم به لعل أن يوافق تأمينكم تأمين الملائكة تغفر لكم من ذنوبكم. طيب، نعرج على شيء من مسائل الطهارة باختصار خاصة مما قد يجهله بعض العامة، فأشير سريعا إلى أركان وسنن الوضوء. فأقول باختصار إن السنة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الكثيرة، إني ألخص يعني سنن وأركان الوضوء تبع هذه الأحاديث، أي أجمعها في سياق واحد ترتيب السنن وليه الأركان. أقول السنة أن يبدأ المتوضئ بقول بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا غير، لا بسم الله فقط، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث جاء من طرق يشد بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد. ثم يغسل كفيه مرة أو مرتين أو ثلاث، مسألة العدد هذه مستحبة، أقل شيء أن يفعل مرة واحدة، فالوضوء مرة أحيانا من السنة، أو أن يتوضأ مرتين، أي يعني يغسل كل عضو مرتين بخلاف مسح الرأس، فهو الأصل فيه أن يكون مرة واحدة حتى ولو غسل بقية الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، المسح يكون مرة واحدة. ولو فعل المسح في المسح ثلاث مرات أحيانا، هذا ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن الأصل أن يكون المسح مرة واحدة للرأس وللأذنين. يقول بسم الله مرة واحدة، إن البعض من الموسوسين يظل يقول بسم الله طول الوضوء، هذه مرة واحدة فأول الوضوء فقط، ثم يغسل كفيه مرة أو مرتين أو ثلاث، لكنه إن بدأ بالثلاث يكمل بقية الأعضاء الثلاث ما عدا الرأس كما قلت، وإن فعل مرتين يستمر مرتين. يغسل يديه كفيه وان كان يتوضا من اناء وكانت ايقظ من النوم. السنه كما في حديث ابي هريره في الصحيحين ان يغسل الكفين خارج الاناء قبل ان يدخلهما في الاناء، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. السنة في هذا أن يأخذ الماء في كفه ويضع في فيه ويضع يعني يضع جزءا منه في فيه ثم يضع الباقي في أنفه ثم يتمضمض ويضمض، ثم بعد أن استنشق بقية الماء فيه يستنثر أي يخرج هذا الماء. المضمضة معناها أن يدور الماء في الفم ثم يمجه، والاستنشاق أن يسحب الماء كان فيه، والاستنثار أن يخرج الماء من أنفه. هذا والراجح أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة من واجبات الوضوء وتدخل في حد غسل الوجه. الجمهور ومنهم الإمام مالك يرون استحباب ذلك، لكن الأدلة دلت على وجوب ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال إذا توضأت فمضمض بصيغة الأمر، وأمر كذلك في حديث أبي هريرة فليجعل الماء في أنفه ولينثر أو ليستنثر بصيغة الأمر. ولذلك كان الإمام أحمد أسعد الأئمة حظا على السنة به أنه أوجب هذه تبعا للتعليم، والجمهور كما ذكرت على الاستحباب منهم مالك والشافعي وغيرهم، لكن كما ذكرت أننا لا نتبع مالكا ولا نتبع الشافعي ولا نتبع أحمد ولا نتبع أبا حنيفة ولا نتبع غيرهم من العلماء اتباعا مطلقا هكذا. إذا اختلفوا كيف نرجح بينهم؟ المتفلسفون يقولون اختلاف رحمة، نتبع ما شئت كيف ما شئت، بعضهم يقول ذلك لا نتبع الدليل، ما عرفت الدليل فالزم الدليل، العبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار فإذا تأخذ الماء بكفك وبكفيك تغسل وجهك مرة أو مرتين أو ثلاث، والوجه وما يواجه به الإنسان غيره هذا حد الوجه. فالوجه طولا يبدأ من الناصية بداية منبت الشعر إلى أسفل الذقن الذي هو ملتقى اللحيين، اللحيان هما على جانبي الوجه ومن وعلى عريمة تنبت اللحية لحية الرجل، ملتقى اللحيين هذا يسمى الذقن، هذا نهاية حد الوجه طولا، وعرضا بين الأذنين شحمتي الأذنين هذا حد الوجه عرضا. هذا الوجه الذي يجب أن يغسل في الوضوء، ركن من أركان الوضوء أي غسل الوجه، كما ذكرت يدخل في حد غسل الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن داخلة الفم من الوجه، بدليل أن الصائم إذا وضع الماء في فمه دون أن يبتلعه لا يفطر، هذا دل على أن داخلة الفم من إيه؟ من الوجه الظاهر ليست من الباطن. وكذلك الأنف، لو الصائم يؤمر أن يستنشق وأن يستنثر في الصيام الوضوء، فيدخل الماء في أنفه ويستنثر ويستنشق، هذا لا يجعله يفطر، دل هذا أيضا على أن داخلة الأنف من ظاهر الوجه. هذا داخل في الأمر بغسل الوجه. طيب إذا دل الدليل المنفصل على إيجاد المضمضة والاستنشاق. طيب. ثم يغسل ذراعيه إلى المرفقين. والمرفق هو ملتقى العضد مع الذراع. هذا العضد اللي ما بين المنكب والذراع. وعليه أن يغسل المرفقين مع الذراعين. لأن المرفق من الذراع يعني يدخل الحد المأمور به يصل الذراعين. على الراجح عليه أن يوصل الماء إلى المرفق. هذا يوصل الماء إلى المرفق. أما أن يصل قبله فهذا نقص في الوضوء. وعليه أن يغسل الكفين حال غسل الذراعين. يعني البعض من العامة إذا غسل الذراعين بدأ من الرسخ ولا يغسل الكف. هذا خطأ. بل في غسل الذراعين يعمم الماء بدءا من أطراف الأصابع إلى المرفق. إلى المرفق. ثم يمل يديه ويمسح برأسه كله ذهابا وإيابا كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع مرة أخرى. هذه سنة في مسح الرأس. ثم يمسح أذنيه بالماء نفسه أو بماء جديد. إن جف الماء الذي بيديه من مسح الرأس أما إن بقي ماء فيمسح بنفس الماء لمسح به في رأسه. والسنة في مسح الأذنين أن يدخل السبابتين في الأذنين ثم يضع الإبهام خلف الأذنين فيمسح ظاهر أذنيه الإبهامين ثم يمسح داخلة الأذنين بالسبابتين. نعم مرة واحدة. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وضعهما الكعبان العظمان الناتئان على جنبي القدم. يجب أن يصل الماء إلى الكعبين وإلا بطل وضوءه. يعني يجب أن يغمر الماء الكعبين العظمين على جنبي القدم. ولذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين في رجال الحديث عائشة عبد الله بن العاص وأبي هريرة وبعض الروايات في مسلم دون البخاري وفي البخاري دون مسلم على تفصيل قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قالها ثلاثا لما رأى بعض أصحابه تلوح أعقابهم لأنه لم يمسها الماء. والعقب ومؤخرة القدم خلف ليس التعبان. عند أهل مصر ما يسمون هذا أم لا عند العامة عندنا في مصر يسمون العقب بالكعب. هذا خطأ لغوي خذوه من لعب كرة القدم يقولون ضرب الكرة بكعبه لا وضربها بعقبه ليس بكعبه. والتعبان هما العظمان النافعين على جنبي القدم، أما العقب ومؤخرة القدم. هذه صفة الوضوء باختصار، ما ذكرت من خلالها الأركان والواجبات وبعض الهيئات المستحبة أو السنن المستحبة. نحو العدد، العدد ليس واجبا، لما الواجب مرة واحدة. ومسح الأذنين على الراجح يدخل في حد مسح الرأس، لما جاء في الحديث الأذنان من الرأس، وحديث حسن حسنه إمام السنة الألباني في السلسلة الصحيحة لما له من شواهد، وله طريق عند الطبراني إسناد حسن. وكذلك نسيت أن أذكر أن غسل من ترسل من اللحية، من لحية الرجل، يدخل في حد غسل الوجه، وتخليل اللحية على الراجح واجب كذلك إن كان هو على قول جمهور العلماء ليس واجبا، لكنه كما ثبت في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حفا من الماء ويخلل بها لحيته، وكما أيضا أخرج هذا أحمد في مسنده من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وأيضا ثبت هذا في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مرة للضحاك خلل، فظن الضحاك أنه يأمره بتخليل أصابعه، فقال له ابن عمر خلل لحيتك، أمره بتخليل لحيتك. وأما تخليل الأصابع هذا أيضا واجب، أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، التخليل واجب أيضا لما جاء في حديث لقيط بن صغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين أصابعك. وماذا ما حضرني فيما يتعلق بأحكام الوضوء؟ ومن الأمور التي أحب أن أنبه عليها ويتعلق بالطهارة، وهذا يعني لعلي نظرا يعني لضيق الوقت وعدم اتساعي، أحب أن أعرج على بعض ما يتعلق بأحكام الطهارة في النساء حتى يأخذ النساء نصيبا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء أحيانا بالموعظة كما طلب هذا النساء منه، قالوا اجعل لنا يوما، لأن النساء يجب على الرجال أن يعلمنا نساءهن. يا أيها الذين آمنوا أوقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليك أن تعلم أهلك ما يصح به معتقدهن وعبادتهن وأخلاقهن، وهذا كله اتباع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. أعظم هذا أن تعلم امرأتك ما تنجو به عند الله من التوحيد ومن أركان الإيمان ومن أمور العقيدة، ثم ما تصح به عبادتها الطهارة والصلاة ونحو ذلك. فأعرج سريعا على بعض أحكام الحيض والنفاس ما تحتاج إليه المرأة ومما قد تجهله. أقول إن الحيض ودم أسود، دم أسود تعرفه المرأة، له رائحة كريهة نتنة، هذا هو دم الحيض، وينزل عادة في كل شهر، أو يعني ينزل كعادة عند المرأة وتختلف عادات النساء، وهو كما الحديث الغالب العمل أنه يستمر ستا أو سبعا في غالب عادات النساء. والفرق بينه وبين الاستحاضة أن الاستحاضة دم أحمر رائحته ليست كريهة مثل دم الجرح. فالمرأة إذا استحيضت يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، لا تترك الصلاة ولا الصيام. هذا الخطأ الذي قد يقع في بعض النسوة بسبب جهلهن الفرق بين الحيض والاستحاضة. هذا الواجب على الرجال أن يعلمنا نساءها، أن يبين لها زوجها أن هذا الدم دم حيض، وهذا دم استحاضة، أن هذا الدم دم استحاضة، فرق بينهما. فإذا مثلت على المرأة العادة وهي دم الحيض تترك الصلاة والصيام، ولكنها لا يجب عليها أن تعيد الصلاة التي تركتها في خلال هذه الأيام، لكن يجب عليها أن تعيد الصيام. طيب، ولو سلمنا، وهذا أمر أيضا يخطئ فيه كثير من النساء، أن العادة أي الحيض دم الحيض نزل على المرأة بين صلاة الظهر والعصر، يعني كان دخل وقت الظهر، لكنها لم تصلي الظهر، نزل عليها الدم قبل أن تصلي الظهر، لكن دخل وقت الظهر فوجبت عليها هذه الصلاة، فإذا طهرت عليها أن تصلي صلاة الظهر التي دخلت عليها وهي طاهر. كثير من النسوة فرضنا في هذا الأمر وإلا ما رحم الله. طيب، كيف تطهر المرأة؟ تطهر بأحد أمرين، إما أن ترى القصر البيضاء وهي ماء أبيض تعرفه النساء ينزل بعد الجفاف من دم الحيض، أو أن تعرف ذلك بالجفاف التام، لأن بعض النساء لا تنزل وداء قصة البيضاء هذا الماء الأبيض. إذا جفت الموضع تماما بعد انتهاء العادة وهي تعرف عادتها كانت لا عادة، وجبت عليها الصلاة والصيام، وجب عليها الصيام كانت في رمضان. طيب، كذلك مما أحب أن أنبه عليه النسوة أن يجب عليهن أن يتركن ما حرمه الله من النميمة والقيل والقال والغيبة، إن الله خص النساء بنهيهن عن الغيبة، لأن أكثر ما تقع بين النساء وكذلك النميمة، هذا نسبة الأخلاق. وذلك مما يخص المرأة بما يتعلق بالرضاعة، هذا يكثر السؤال عنه في كل رمضان، أن المرأة الحامل أو المرضع هل يجب عليها الصيام؟ لا يجب عليها الصيام، إن كانت حاملا أو مرضعا لها رخصة أن تفطر. طيب، إذا أفطرت ولو أفطرت الشهر كله هل يجب عليها القضاء أم يكفيها الإطعام؟ مسألة اختلف فيها العلماء، ولكن الذي يترجح تبعا لما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما أفطيا الحامل والمرضع إذا أفطرت أن تطعمه وأن لا تقضيه. وهذا يتوافق مع يسر الدين الوسطية للفتوى من ابن عمر وابن هريرة، تتوافق مع يسر هذا الدين. لماذا؟ لأن المرأة قد تلى بالحمل أو الرضاعة في كل عام في كل رمضان، يعني تكون هذا العام حاملا ثم العام الذي بعده مرضعة، فيشق عليها مشقة شديدة أن تؤمر بقضاء كل هذا. إن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن كما قلنا نحو العبرة بإيه؟ دليل بما يترجح. نعم لم يأتي نص مرفوع بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في هذا أقوال الصحابة. ونحن من الأصول والقواعد التي نتبعها في الفتوى أنه إذا ثبت الأمر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف لهم مخالفا، الأصل أن نأخذ بقولهم. نحن لا نعرف مخالفا لا أبي هريرة أو عمر في ذلك. الأصل أن نأخذ بقولهم. هي أن تفطر أن تطعمه ولا تقضي. هذا ييسر الأمر كثيرا على مصر. ومول الطعام تطعم على كل يوم مسكينا كما هو الحال الشيخ والمرأة العجوز إن أفطر إن أفطر. والإطعام يكون إطعاما لا تخرج مالا كما هو الحال في كفارة اليمين كذلك. إما أن تخرج وجبة كل يوم، أو كما صنع أنس رضي الله لما كبر كان يجمع 30 مسكينا على قصعة، إلى طعام يكفي 30 واحدة لما أفطر مرة في رمضان. نعم أخذ الرخص. لها هذا وذاك لما تجمع في آخر الشهر من أفطرت الشهر كله، أو تجمع كل يوم من أفطرته أن تعطيها وجبة للمسكين كل يوم. كذلك ذكروا النساء، أمر ذكروا الرجال بحق الرجل على المرأة. هذا من أعظم الحقوق عليها. فالرجل أي الزوج حقه على المرأة أعظم من حق أبيها وأمها، لما دل على ذلك الحديث. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وكنت أميرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وكما قال صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء: انظري أين أنت منه، لأنه جنتك ونارك. كما أيضا قال حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره: إذا صلت المرأة خمسها، نعم، وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة. فجعل طاعة الزوج قرونة أعظم فريضتين من الفرائض العملية، قامة الصلاة والصيام، وجعلها سببا في دخول الجنة للمرأة. أن تحرص كل امرأة أن تحقق هذا بالمعروف في المعروف، وبهذا تحل مشاكل كثير من البيوت التي عمت بها البلوى في بلاد الإسلام بالتزام هذه الآداب والأخلاق. أن تلتزم المرأة طاعة زوجها، أن تحرص على رضاه واستطاعت فيما لا يخالف شرع الله، وفي الوقت نفسه أن يلتزم الرجل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بنساء خيركم وإنهن عوان عندكم أي أسيرات أخذتمهن بكلمة الله أحضرتم فروجهن بكلمة الله هذه كانت وصيته صلى الله عليه وسلم أيضا الرجل يؤمر بالرفق بالمرأة ويأذي بها واستخدام الأساليب الشرعية في تأذي بها إن نشذت أو عصت وهي مذكورة في قوله تعالى في سورة النساء والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن أرجلوهن في المضاجع واضربوهن فين أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الموعظة من أهم ما يقوم به الرجل في تربية امرأته أن يعظها وأن يعلمها ثم قد يستخدم الهجر أحيانا والهجر يكون بالفراش الأصل إن فعل أحيانا خلاف ذلك على حسب المصلحة التي يراها الرجل كان الأصل أن يكون الهجر بالفراش أن يهجر جماعها ثم قد يستخدم الضرب أحيانا ولكن الضرب يكون أيضا بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تضربون ضربا غير مبرح إن استخدم الضرب ضرب للتأديب فقط أحيانا كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري والأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني مرفوعا وجاء مرفوعا على ابن عباس علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت إنه لهم مأدبة الضرب وسيلة من وسائل التربية والتأديب إما للنساء وإما للأولاد الصغار ولكنه يكون بالمعروف لا يسير يعني لا يسير بتبريد دم ولا يكسر عظما إلا فقط ولكن لا ينبغي على الرجل أن يسارع لاستخدام هذه الوسيلة إلا بقدرها وليس في كل حالة على حسب أيضا من المخالفة من المرأة أو من إيه؟ ومن الأولاد والرجل هو راع كما في حديث ابن عمر الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته على المرأة أن تلتزم حدودها ولا تتعداها وعلى الرجل أن يدرك أنه القيم عليها وعلى أهل بيته الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والرجال عليهن درجة والرجولة ليست دعاوى الرجولة أن تقوم على أهل بيتك بما يصلحهن بما يصلحهم يصلح المرأة ويصلح البيت والأولاد أن تكون أمينا عليهم أن تأمرهم بالصلاة إذا جاء وقت الصلاة أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى إذا العصر بعد الأذان إن شاء الله الرجولة هي الرجولة أن تكون قيما على أهل بيتك ليست الرجولة يعني الضرب المبرح ثم التسيب أو يعني أن تقول قولا وأن تخالفه يعني الله مراهلك بالعفاف ثم إنك تشاهد إلى الوسائل الإعلام هذه أحرم الله من النساء الكاسيات العاريات. وأن يجلس الرجل مع أهله ينظر إلى هذا الوري وهذا الفجور، هذا ليس من الرجولة. يعني من يفعل ذلك يخشى أن يكون ديوثا، أن يرضى بالفاحشة في أهله. ضرب امرأته بعض مظاهر الزنا ومقدمات الزنا في وسائل الإعلام، أو أن يجلس مع ابنته وابنته قد تكون شابة بالغة. يقولون أنه دخل على المسلمين ما كان يعرفه المسلمون، خاصة العرب الذين مازالوا يحتفظون بالشيم والأخلاق الحميدة، وارتجاع الإسلام وزادها شدة وقوة. الرجل يغار على امرأته، من هذه الغيرة لا يسمح لها أو لا يسمح لنفسه أن يرى ما حرم الله في التلفاز هذا من مظاهر الفجور والعري وفي الأعراض، وأن لا يسمح لامرأته أن تخرج عارية وكاسية عارية بدون الحجاب الشرعي. والحجاب الشرعي أن تتجلد، أن تفطر نفسها مرة فيها إلى إخمص قدميها الجلبات. مختلفة نعم في حد الوجه هل يجب ستره أم لا، خلاف مشهور، ولكن لا شك الأفضل والأطهر للمرأة أن تفطر وجهها عن الرجال الأجانب، خاصة إذا كانت جميلة. ماذا الذي يجب أن يكون عليه الرجل إن كان رجلا؟ ونعلم زوجته التوحيد، إذا رأاها تحلم بغير الله ينهاها، إذا رأاها تقدم النذور للأموات وتذهب إلى قبر سيدي فلان أو سيدي فلان كي نطلب منه الحاجات والمدد، ينهاها ونعلمها التوحيد، لا يتركها هملا هكذا. أن يعلمها الصلاة وكيف تصلي، أن يعلمها كيف تتطهر، كيف تصلي صلاة صحيحة على السنة، يبلغ واجبات الرجل كان رجلا. أن يعلم نفسه ولده، أن يعلم أهله، هذه الرجولة، الرجولة الحقيقية. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، أن لا يرضى في أهله أبدا بمظاهر الفحش والفجور التي للأسف تبشت بين المسلمين. الله المستعان. وطبعا بلا شك الكلام يطول هذه المساء، ولكن يحب ذلك أن أذكر سريعا ببعض المخالفات التي اشتهر فيها الأمر بخلاف السنة في الصلاة. وستكتفي من المسألتين. الأولى ما يتعلق بالقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. فأيضا مما درج عليه العامة منذ عدة قرون أن القيام بعد الركوع كانه ليس ركنا من أركان الصلاة، إن لا يعطون هذا الركن حقه. إذا قام بعد الركوع لا يطمئن، لا يكاد ولا يطمئن حتى يسجد، ثم قد يبطل الصلاة أحيانا، لأنه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. إذا لم تطمئن في صلاتك تبطل صلاتك. لذلك أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال فاركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن قائما بعد الركوع، واجلس أي في الجلسة بين السجدتين حتى تطمئن جالسا. ما هو حد الاطمئنان؟ حد الاطمئنان أنك إذا قمت من الركوع أن تطمئن حتى يرجع كل عظم إلى فطاره حين مكانه الذي كان عليه قبل الركوع. ثم تقول مطمئنا سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم. ثم ربنا ولك الحمد إذا زدت أحيانا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ما ملك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يكون طيبا أو أن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كلاهما سنة. يقول هذا مطمئنا كما في الصحيحين الحديث الثابت أنه قال إني رأيت أنسا يصنع شيئا لا تصنعونه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ وكان إذا قام من الركوع يطمئن قائما حتى يقول القائل قد نسي نسي أن يسجد من طول قيامه. وكان إذا جلس بين السجدتين يطمئن جالسا حتى يقول القائل قد نسي وأن يسجد السجدة الثانية. طب ماذا يقول بين السجدتين؟ يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ويكررها. هو يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وافرحني كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثانية التي أحب أن أذكر بها كذلك فيما يتعلق بالصلاة ويقع فيها بعض الأئمة وحتى قد يقع فيها بعض طلبة العلم جاهلا منهم بالحكم إذا نسي التشهد الأوسط وقام ماذا يفعل؟ هل يرجع أم لا؟ جاء في الحديث حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أو قال من نسي التشهد الأول أو الأوسط ثم التتم قائما فلا يرجع. وأما إذا لم يستتم قائما أي كان على وشك القيام فليجلس وليتشهد ثم ليسجد سجدتي السهو بعد السلام أو كما في حديث أبي سعيد في حديث عبد الله بن مالك بن محينا معذرة في الصحيحين قبل السلام. هذه سنته. فلو نسي التشهد الأوسط في الصلوات الرباعية أو في صلاة المغرب ثم قام واستتم وكبر للسارد وقام إن التهر المصلون فلا يرجع لو سبح بما سبح يستمر في صلاته ثم يسجد السهو بعد السلام أو قبل السلام إلى مثلا في هذا الموطن. لأن رجع بعد أن استتم قائما تبطل صلاته إن كان عالما متعمدا. وأما إن كان على وشك القيام يعني كان ما زال يقوم ولم يستتم فنبهه تفتح به مصلون انتبه قبل ان يقوم فليرجع يجلس ويقرا التشهد ثم كذلك يسجد سجدتي السهو. وكما في حديث عبد الله بن مالك بن محينا انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي وقام اي مما ركعتي الثانيه الى الثالثه دون ان يقرأ التشهد الأول لما انتظروا تسليمه سجد أو جلس قبل السلام سجدتيه ثم سلم. وفي خارج الصحيحين جاء ثبت أنه جاز كذلك أو أمر بأن يكون هذا بعد السلام كلاهما ثبت فيما يتعلق بتشهد الأوقع مسألة في سجود السهو لا إلى مفيدة ولكن يشير إشارة فقط إلى هذه المسألة التي عمت بها البلوى وعم بها الجاهل عند حتى بعض طلبة العلم الأخير يعني هذا ما حضرني هذا النقم هناك طبعا مسائل كثيرة لا يمكن أن نحصرها في مجلس واحد ولكنها مجرد أمثلة وإشارات إلى بعض ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة نسأل الله يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وكما الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واحرصوا على الفقه في دينكم هو سبيل الجنة هو سبيل النجاة وأفتتي هذا صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم